الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وهذا هو الدرس 79 من كتاب الإلمام ببعض آيات الأحكام للشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. قال: الآية 3 وهي من آيات المواريث: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. قد تقدم معنا أن الله عز وجل هو الذي بين ووضح وجلى مسائل الفرائض، وأعطى لكل ذي حق حقه، فأعطى الأب حقه بعد ابنه، وأعطى الابن حقه بعد أبيه، وأعطى الزوجة حقها بعد زوجها، وأعطى الزوج حقه بعد زوجته، وأعطى البنت حقها، وأعطى الأخ حقه، وأعطى الأخ لأب أو لأخ لأم حقه. فالله عز وجل قد بيّن ذلك بيانا واضحا، فيقول هنا: للرجال نصيب، أي للذكور بعد الميت، نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ممن يرثونه، وللنساء نصيب أيضا، النساء يرثن. فمنع النساء من الميراث سنة جاهلية، ولكن لهن نصيب، لهن نصيب فرض، ولهن نصيب تعصيب، وهن في التعصيب نصف مال الرجل كما سيأتي. مما قل منه أو كثر، قال العلماء: حتى ولو كان قلم، لو مات ميت عن قلم وجاء أبناؤه يقول كل واحد: أنا أريد نصيبي في هذا القلم، لتعين أن يعطى كل واحد نصيبه من الرجال والنساء نصيبا مفروضا، أي مكتوبا من الله عز وجل وموجوبا من الله عز وجل. وهنا مسائل: اعلم أن الحقوق المتعلقة بتركة الميت على أنحاء: الأول، يخرج منها مؤنة التجهيز. قد يكون عندنا في اليمن بحمد الله المقبرة مجان، والمغسلة مجان، والذين يحملون النعش بالمجان يتبرعون، لكن هناك بلدان القبر بمال، والغسل بمال، والكفن بمال، والذين يحملون النعش ويقومون بدفن الميت بمال. فقبل أن يقسم مال الميت يخرج مؤن التجهيز، ليس لأبنائه فيها شيء وليس لورثته فيها شيء، مؤن التجهيز تخرج من تركته. الأمر الثاني، الديون المتعلقة بالتركة تخرج، عليه ديون متعلقة بالتركة كرهن أو نحو ذلك تخرج من المال قبل أن يقسم. ما يأتيك رجل يقول: عند أبيك لي 1,000,000 ريال، تقول: خلينا نتقسم بعدين نعطيك حقك. بعدين من أين يأخذ حقه؟ أنت ستقول: هذا حقي، وأخوك سيقول: هذا حقي، وأختك ستقول: هذا حقي، لكن يبدأ بإخراج الدين. الثالث، الوصية، إذا كان للميت وصية. لكن هنا إشكال: القرآن يقول: من بعد وصية يوصي بها أو دين، بينما عند قسمة التركة يقدم الدين على الوصية. قال العلماء، وهو قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: السبب في تقديم الوصية في الذكر أن الوصية قد لا يوجد لها مطالب، بينما الدين له مطالب، حتى وإن أخر في الذكر سيأتي أصحاب الديون ويقولون: حقنا. الخامس، نصيب ورثة الميت، بعد أن ندفن الميت ونجهزه ونعطي ما يلزم وبعد أن نخرج الديون التي في ذمته، وبعد أن نخرج الوصية، والوصية يشترط فيها أن تكون الثلث فما دون، وإن كانت الربع نعم أو الخمس فهي أفضل وأحسن، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: لو أن الناس نزلوا من الثلث إلى الربع والخمس لكان أفضل. ثم بعد ذلك تقسم الأموال بين مستحقيها، لكن هنا أمر، لأن كثير من الناس الآن يقول: أنا أريد أقسم مالي بين أبنائي. أنت حي، كيف تقسم مالك بين أبنائك؟ ويريد أن يقسم القسمة الشرعية. من شروط التوارث موت المورث، موت المورث، ووجود الوارث، ووجود الموروث، ثلاثة أركان: مورث وهو الهالك، ووارث وهم من يرثونه، وموروث وهو المال. فلو أراد أحد أن يقسم وهو حي قسمة شرعية، هذه قسمة باطلة. ولو أراد أحد أن يقسم مال الميت وليس له ورثة ما يصلح. وإن أراد أحد أن يقسم وليس له مال ما هناك مال. وأسباب الإرث ثلاثة، الناس يتوارثون بثلاثة أشياء: نسب ونكاح وولاء. النسب ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: أصول وهم الآباء والأمهات والأجداد والجدات، وفروع وهم الأبناء والبنات، أو أبناء الأبناء وأبناء نعم أو أبناء الأبناء وبنات الأبناء، وحواشي وهم الأخوة والأخوات وبنوهم والأعمام والعمات. وأما النكاح فالزوج والزوجة ليس إلا، وأما الولاء فالمعتق والمعتقة، رجل عبد. الآن كثير من الناس ما يعلمون هذا الحكم: رجل عبد كان يباع ويشترى، اعتقته سيدته أو اعتقه سيده، ثم مات بعد فترة وكان له مال، فالعصبة الزائدة التي لم تستوعبها الفروض تعود للمعتق. وشروط الإرث: واحد، تحقق موت المورث حقيقة أو حكمة. حقيقة مات أمامك، أبوك مات عندك، والناس رأوك حين دفنته وذهبت به إلى المقبرة، كل الناس يعلمون هذا. حكما، رجل شارك في حرب، عاد الناس كلهم وهو لم يوجد له خبر، ما ندري هو حي أو هو ميت، تقصينا الأخبار ما علمنا بذلك. يأتي الحاكم ويقضي مدة من الزمن، أنها إذا انتهت هذه المدة يكون الرجل في حكم الأموات ويقسم ماله. اثنين، تحقق حياة الوارث عند موت المورث ولو دقيقة. لو أصيب الآن رجل بحادث سيارة، ماتوا جميعا، يأتي الشهود يقولون: الابن مات بعد الأب بدقيقة. الابن يرث الأب. لو قال الشهود أن الابن مات قبل الأب بدقيقة، الأب يرث الابن. فلا بد من تحقق حياة الوارث. ثلاثة، العلم بمقتضى الإرث، وذلك بمعرفة سبب الإرث وجهة الوراثة ودرجته. أيضا نعرف هذا الآن كم يستحق من الميراث، هل هو ابن، وهل هو عم، هل هو أخ، هل هو جد، لكل منهم حكمه. وموانع الإرث: الرق، العبد لا يرث وإن مات أبوه معه مليارات، العبد لا يرث شيء، العبد عبد، ونقصد بالعبد المملوك الذي يباع ويشترى ويوهب ويرهن ويؤجر. وهذه والرق كان معمول به حتى جاء الرئيس الأمريكي هذا لينكولن ما أدري إيش يسمونه وجاءوا بقرار يمنعون الرق. هذا تعدي على شرع الله، لكن منعوا الرق الآن في البلدان. وإلا الرقيق معمول به ويورث، وملك اليمين يتسرى بها إذا كان الرجل متزوج أكثر من متزوج أربع وأراد أن يتسرى بأكثر من ذلك تكون ملك يمين من الجواري والإماء. وكذلك القتل، القاتل لأبيه عمدا لا يرث منه، مع أن الجمهور ذهبوا إلى كل قاتل وإن كان قتله خطأ، لكن الصحيح أن الخطأ ليس فيه شيء، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، لكن لو قتله عمدا وقصدا فلا يرث منه شيئا. والثالث اختلاف الدين، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. بعد أن علمنا هذا يقول الله عز وجل للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. من هم الرجال الذين يرثون؟ هل كل رجال؟ هل كل رجل؟ أم هم مخصوصون؟ قال العلماء الوارثون من الرجال 15، وليس معنى ذلك أن كلهم يرثون في آن واحد، قد في بعض الأحوال ما يرث إلا واحد منهم وهو الابن. لو مات رجل ليس له أب، أبوه قد مات، وليس له أم، وله ابن، وله 20 أخ، ما يرث منه إلا ابنه. لكن المراد أن هؤلاء قد يعني يرث بعضهم بعضا، الأول الابن، الثاني ابن الابن بعدم وجود الابن، الثالث الأب، الرابع أب الأب وإن علا بمحض الذكورة، كل أب يدلي بأنثى يخرج أب الأب الجد، لكن بشرط ألا يكون أب. أب الأب يرث إذا لم يكن أب، أما إذا كان أب ما يرث. الخامس الأخ من الأبوين ويسمى بالشقيق، السادس الأخ لأب، السابع الأخ من الأم، الثامن ابن الأخ الشقيق، التاسع ابن الأخ لأب وإن نزل، العاشر العم من الأبوين، الحادي عشر العم لأب، الثاني عشر ابن العم لأبوين وإن نزل، الثالث عشر ابن العم لأب وإن نزل، الرابع عشر الزوج، الخامس عشر المعتق. إذا اجتمع الذكور كلهم في مسألة لا يرث منهم إلا الأب والابن والزوج، يعني لو قدر أن هؤلاء كلهم موجودون لا يرث إلا 3، الأب والابن والزوج إذا كانت الهالكة أنثى. وأما الوارثات من النساء لقوله وللنساء نصيب فهن 10، البنت وبنت الابن وإن نزلت، والأم وأم الأم وإن علت بمحض الإناث، وأم الأب وإن علت بمحض الإناث أي من جهة الإناث لا تكون من جهة الذكور. السادس الأخت من الأبوين أي الشقيقة، السابع الأخت من الأب، الثامن الأخت من الأم، التاسع الزوجة، العاشر المعتقة. إذا اجتمع جميع الإناث يرث 5، والميت ذكر، البنت وبنت الابن والأم والأخت الشقيقة والزوجة، يعني إذا اجتمعت أناث بدون ذكور. أما إذا كان معهن ذكور فالابن في الغالب يأخذ العصبة ولا يفوته شيء، إذا وجد الابن لا يرث الأب إلا السدس والأم إلا السدس، يرث أصحاب الفروض، أما بقية المال يذهب إلى الابن تعصيبا. وسيأتي بقية الأحكام، لكن هذه الأحكام المتعلقة بهذه الآية. قال رحمه الله تفسير الآية الثالثة تفسير الكلمات للرجال للذكور البالغين أو البالغين وغيرهم للجميع، إنما قال للرجال أراد بهم الذكور وإلا للجميع. لو مات رجل وزوجته حامل ثم وضعت بعد 9 أشهر لكان ابنه الخارج وارثا مما ترك أبوه، نصيب قسط مما ترك مما خلف بعد الموت الوالدان الأب والأم والأقربون القرابة الأدنون. يقولون بنوة أبوة عمومة، يعني ترتيب في باب الإرث البنوة ثم الأبوة ثم العمومة. قال وللنساء للإناث وهو جمع لا مفرد له من لفظه، مما قل بدل من قوله مما ترك منه أي من المتروك، نصيبا حال من نصيب موطئة لما بعدها، مفروضا مقطوعا به والمفروض ما تحتم فعله. واعلم أيها المسلم أنك حين تعطي الورث حقهم أنت ما تتصدق عليهم، لأن بعض الناس الكبير يريد يأخذ كل شيء وكأنه يتجمل في أبنائه، كأنه في إخوانه، كأنه أحسن إليهم. ما أحسنت، أنت يجب أن تعطيهم حقهم، حتى أختك حقها، ما يقول أخذت حقنا، هو حقها فرضه الله عز وجل لها. وهناك مناطق لا سيما في اليمن الأعلى هداهم الله يمنعون النساء من الميراث، هذه بلية عظيمة نعوذ بالله، يمنعونها حقها الذي أوجب الله عز وجل لها. قال رحمه الله المعنى الإجمالي ذكروا أنهم كانوا في الجاهلية لا يورثون إلا الرجال البالغين، يقولون لا يرث إلا من يركب الفرس ويحمل الكل وينكأ العدو، فأنزل الله هذه الآية مبينا ومثبتا أن لكل من الرجال والنساء نصيبا مما ترك الوالدان والأقربون، سواء كان ذلك المتروك قليلا أم كثيرا، وأن هذا النصيب نصيب مفروض العمل به لا محيد عنه. من فوائد الآية: واحد، أن القرابة من أسباب الإرث. اثنين، أن للنساء حقا في الميراث كما للرجال، إلا أنهن في بعض المواطن على النصف. ثلاثة، أن حق الوارث ثابت في المال قل أم كثر. أربعة، وجوب إيصال المواريث إلى أهلها. خمسة، أن تعلم الفرائض فرض كفاية لأنه وسيلة إيصال الحقوق الواجبة إلى مستحقيها. وهنا مسألة قبل أن نطوي الكتاب، وهي مسألة الطلاق المطلقة. علمنا أن من أسباب الإرث النكاح، فلو قدر أن رجلا طلق زوجته ثم مات ما الحكم؟ ننظر، إن كان طلاقها رجعيا كان تكون الطلقة الأولى أو الثانية وهي في زمن الرجعة فلها ميراث، وإن كان طلقها طلاقا بائنا فليس لها شيء. إلا أن العلماء قالوا ننظر هل طلقها لقصد الحرمان من الميراث أم طلقها فقط لخلاف بينهم. إذا كان طلقها لخلاف بينهم ليس عليه شيء، ليس لها ميراث. وإن كان طلقها لنية المنع من الميراث فهنا يورثها الجمهور. المسألة الأخرى: رجل عقد على امرأة ثم مات قبل أن يدخل بها. بعض الناس يجهل الحكم يقول ليس لها شيء. لا، من عقد على امرأة ثم قدر أنه مات قبل أن يدخل لها يدخل بها عليها حقوق ولها حقوق، عليها العدة تعتد 4 أشهر و10، والذي لها المهر كاملا تعطى مهرها كاملا، ولها الميراث كما يرث بقية النساء من أزواجهن. فهذه أحكام متعلقة بهذا الباب، والحمد لله رب العالمين.